الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحدة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد لا يمكن لباحث ولا فاحص أن يقف على جلية حقيقة الأمر بين المسلمين وغيرهم من الأمم والشعوب والحكومات وغيرها حتى يعرف طبيعة دين الإسلام حتى يعلم تلك المعارك الضارية التي خاضها الإسلام منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلى اللحظات التاريخية الفارقة التي استطاع الإسلام أن يبسط لواءه فيها على مشارق الأرض ومغاربها إلى لحظات الضعف التي تنكب فيها المسلمون الصراط المستقيم فتمكن أعداؤهم من أن يقطعوا أرضا من أرض الله تبارك وتعالى إلى حقيقة الحروب الصليبية والمخططات الصليبية التي طبقت بحذافيرها منذ لويس التاسع وإلى يوم الناس هذا مع الاستعمار الأوروبي لبلدان العالم الإسلامي إلى الاستعمار الأمريكي لبلدان العالم الإسلامي إلى الأنظمة العميلة التي زرعت في بلاد الإسلام منذ ما سمي بالحقب الثورية وغيرها في القرن المنصرم. إن إنسانا لا يستطيع أن يعلم ما يدور على أرض مصر أو ليبيا أو تونس أو غيرها من أرض الله تبارك وتعالى حتى يجول ببصره عبر هذه المحطات الرئيسة التي ذكرتها لكم آنفا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بدين عظيم أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد كان واضحا أن الإسلام لا يعترف بشيء سواه، وأن الله تبارك وتعالى عندما أنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قد ألغى كل ما سواه من الأديان البشرية الأرضية الوضعية الفلسفية أو الديانات السماوية المحرفة المعروفة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ليس الأمر هنا فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يحملوا رسالة الإسلام ويسيروا بها في ربوع الأرض حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. أمرهم أن يجاهدوا لإسقاط الأنظمة الطاغوتية التي تحول بين الناس وبين الدخول في دين الإسلام. هنا مربط الفرس في الصراع الذي دار منذ 1500 عام وإلى يوم الناس هذا بل وإلى قيام الساعة. إن الديانة النصرانية كانت ديانة روحية مبنية على تطهير النفس والتعبد لله تعالى، لم يكن فيها شرع ولا جهاد، بل كانوا يستقون التعاليم من التوراة المسماة بالعهد القديم وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. أما الديانة اليهودية فقد كانت قاصرة على أتباعها من بني إسرائيل، ولا يسمح لغير هؤلاء بالدخول في ديانة موسى عليه السلام. ديانة اليهود كانت مصبوغة بصبغة كغنوتية كتبها الحاخامات أيام التشريد الأكبر عندما غزاهم بخت نصر فحرق بيت المقدس وهدم الهيكل واستاقهم سبايا أسارى إلى بابل. هناك فقدت التوراة وكتب الحاخامون ما يسمى بالتلمود وهو أعظم عندهم من تعاليم التوراة. ديانة النصارى بدورها لم تسلم من التحريف والتصحيف، بل إن الذي تولى كتابتها رجل يهودي اسمه بولس لم يكن من أصحاب المسيح ولا من الحواريين، وهو الذي اخترع تلك الديانة الموجودة عند جميع طوائف النصارى إلى يوم الناس هذا. الديانة النصرانية كانت تأمر أتباعها بالخشوع والخضوع والتواضع، بل إنه ورد فيها من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. كانت ديانة سلمية إلى أبعد الحدود، حتى إنها نأت بنفسها تماما عن التدخل في أعمال الحكام حتى ولو كانت مصادمة لأمر الله، ولذلك قالوا أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان دينا شاملا جامعا كافيا يشمل كل مناحي الحياة. له نظرية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والفنون والعبادة والمعاملة والأدب والخلق. دين لم يقف مكتوف الأيدي أمام عواد الظالمين عليه، فالذي يضربك على خدك الأيمن لا بد أن تصفعه صفعة تذكره أنك لست مشلولا أو مغانا أو ضعيفا حتى تقف مقهورا أمام من يضربك. وقيصر هو موظف عند الأمة خاضع لشرع الله، وإلا عزله أهل الحل والعقد وهم ما يسمى بأهل الشورى أصحاب الرأي في الأمة الإسلامية. ودين الإسلام ليس قاصرا على مجموعة بعينها أو على قبيلة أو قومية، إنما هو دين لسائر من بأقطارها، ليس للعرب أو العجم أو اليهود أو النصارى، إنما للناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم إنه مع الدعوة والتعليم والعبادة والأخلاق وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يحملوا تلك الرسالة الخالدة ليعرضوها على عباد الله تعالى في أرض الله جل وعلا. فمن شاء آمن ومن شاء لم يؤمن، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكنه مع ذلك أمرهم بضرورة حمل الدعوة إلى الآفاق، وهو المبدأ الذي سمي بمبدأ جهاد الابتداء والطلب. فالجهاد في الإسلام ليس مقصورا عن الدفاع عن الأرض والحدود، حتى إن الوزارات التي تتولى القتال أصبح اسمها الآن وزارة الدفاع، أي أننا فقط ندافع عن حدودنا ضد عوادي المعتدين. لكن في أيام المسلمين الأولى كانت وزارة جهاد، أي أنها تحمل رسالة الله تبارك وتعالى إلى سائر العالمين، لأن الله أمر بذلك: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك والكفر، ويكون الدين كله لله. هذا جهاد الابتداء والطلب، وهو فرض كفاية على الأمة الإسلامية أن تعد الدولة الإسلامية جيشها ليخرج لعرض رسالة الإسلام وإزاحة الطواغيت الذين يمنعون نشر دين الله في أرض الله تبارك وتعالى. هذا جهاد الابتداء والطلب الذي عطل وغيب، هذا جهاد الابتداء والطلب الذي لولاه ما دخل الإسلام مصر والعراق والشام وبلاد ما وراء النهر وشمال إفريقيا ووسط وشرق وغرب إفريقيا، وعبر المحيط إلى الأندلس، وعبر الجبال إلى فرنسا، وعبر الصحارى والفيافي والقفار، حتى وصل إلى سيبيريا في سقف العالم. أترى المسلمين لو أنهم عكفوا في دورهم وراء الجبال الصم الرواسي هناك في جزيرة العرب، أكان أحد يسمع عن هذه الأمة أو عن ذلك الدين؟ كلا، بل كان سيتآكل مع مرور الأيام. لكن عبقرية الإسلام أنه دين تمددي، تمدد الإسلام في أرض الله تبارك وتعالى حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. إن هذه الفتوح وتلك الانتصارات المبهرة لم تقابل في طبيعة الأمر بأناس يحملون أكاليل الزهور وطاقات الورد للفاتحين من المجاهدين، وإنما وصل الإسلام عبر شلالات متدفقة من دماء أبنائه فوق جماجم من جيوش مؤمنة حاربت في سبيل الله تبارك وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. واجه الإسلام حربا حرونا من المؤامرات والحروب العسكرية، مؤامرات حيكت ضد الإسلام من اليهود في جزيرة العرب، وهم الذين أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم، لكنهم تآمروا لأن الجينات الوراثية عند اليهود فيها المكر والدهاء وعدم الوفاء بالعقود، لذلك حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، حارب يهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير حتى اضطروا في نهاية المطاف أن يحملوا أمتعتهم ويغادروا الجزيرة العربية بلا رجعة إلى يوم الناس هذا. في مشهد من أروع مشاهد التاريخ سجل في قول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لم يقف دعاء اليهود عند هذا الحد، وإنما دخل بعض اليهود وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء في تاريخ الإسلام. دخل الإسلام مستترا متوارعا وظل يحرش في أطراف الدولة الإسلامية الداخلين الجدد دين الإسلام على دار الخلافة، حتى تم له جمع جيش من الأوباش وسفلة الناس معظمهم مع الأسف كانوا من هنا من الديار المصرية. استطاع هؤلاء قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وعبر هذه الوقعة البئيسة في تاريخنا افترق المسلمون ووقع السيف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وزر قرن الفتنة وخرج الخوارج. وفي مقابل الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه خرج الشيعة الذين ألبوا عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقعت الحروب وتدفقت الدماء، وسقط علي رضي الله تعالى عنه صريعا على يد الخوارج، ولم يتمكن أحد من السيطرة على الدولة إلى يوم الناس هذا. هذه المؤامرات اليهودية قابلتها مؤامرات نصرانية، لأن الدولة الإسلامية استولت على أجمل مقاطعات الدولة البيزنطية، استولت على إقليم الشام بأكمله، الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، وعبرت الحدود وفتحت بلاد العراق وأسقطت مملكة كسرى. هنا برز للمسلمين عدو خفي ثالث، هم المجوس الذين مرغ المسلمون وجوههم في التراب وأسقطوا ممالكهم، فخرج في بلاد ما وراء النهر الدعاة الباطنية الذين عملوا على إسقاط دين الإسلام وعلى تشويه تاريخ الإسلام. فأصبح المسلمون يعملون على أرض مليئة بالأعداء، يهود يأكل الغل أكبادهم بعد أن بعث النبي من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق، ونصارى اقتطع المسلمون معظم الأراضي التي بسطوا سلطانهم عليها، ومجوس أسقطت دولتهم إلى قيام الساعة فلم ترفع رأسا. هذه الدسائس والمؤامرات كانت تحاك عبر 1500 عام، لكنها بطبيعة الحال لم تؤثر في قوة الدولة الإسلامية، إذ كان الإسلام فتيا جديدا، وكان المسلمون عقائديين يتحركون في سبيل الله ويقدمون الدين على أنفسهم وأوطانهم وممتلكاتهم. ولذلك استطاع المسلمون القضاء على كل هؤلاء الأعداء مجتمعين، حتى في اللحظة الفارقة التي اجتمعت أوروبا خلف البابا في الكنيسة، كنيسة كليرمونت في جنوب فرنسا، وأعلن أوربانوس الحرب المقدسة الصليبية على العالم الإسلامي، وخرجت جحافل الصليب إلى بلدان العالم الإسلامي، حتى في هذه اللحظة التي خرجت فيها الجيوش من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال لم يتمكن الصليبيون من إحراز أي نصر، بل إنهم خرجوا في نهاية المطاف يجرون ذيول الخيبة على يد المسلمين الذين تخرجوا من جامعات العالم الإسلامي ومن المساجد. لم يتمكن أعداء الله تبارك وتعالى من فرض أيمانتهم ولا نفوذهم على العالم الإسلامي. في الحملة الصليبية الأخيرة التي قادها لويس التاسع ملك فرنسا بنفسه، وقع لويس هنا أسيرا في مصر، وسيق إلى مدينة المنصورة وسجن يرصف في قيوده في دار القاضي ابن لقمان. الرجل هناك وضع خارطة الطريق للعالم النصراني، وقال بأن هؤلاء المسلمين لا يمكن أبدا أن يهزموا في موقعة حربية، وأرى أن يتم هز ثقتهم في ثوابتهم ومعتقداتهم وتحريف كتبهم المقدسة، وأرى أن نقيم دولة في المنطقة الواقعة بين فلسطين إلى سوريا، دولة تكون خاضعة لأوروبا النصرانية. إن التمهيد لإنشاء دولة إسرائيل بدأ من عهد لويس في عهد الحروب الصليبية. إنهم جاءوا بأنفسهم فلم يتمكنوا من أن يقر لهم قرار، احتلوا مدينة القدس 93 عاما ثم خرجوا منها مقهورين، احتلوا الأرخبيل الساحلية كلها، بيروت، صيدا، بنياس، حيفا، عكا، يافا، كل ذلك كان خاضعا لأمارات صليبية، لكنهم في النهاية أخرجهم المسلمون بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فخطط هؤلاء لمحاولة غزو المسلمين عقائديا فكريا، هدم الدولة الإسلامية، قطع الوحدة بين الدول الإسلامية. خرج الصليبيون وجاء الاحتلال في العصر الحديث حين سقطت مدينة غرناطة، وهي آخر المدائن الأندلسية التي حكمها الإسلام لمدة 800 عام. حين سقطت هذه المدينة في عام 1493 انطلقت الغزوة الصليبية من إسبانيا في محاولة تطويق العالم الإسلامي فيما درسوه لنا في مناهج التاريخ باسم الكشوف الجغرافية، التي اكتشفت فيها أوروبا بلدان العالم الحديث. وهذا أكبر تدليس، فقد كانت هذه الحملات حملات صليبية وليست بعثات استكشافية. هذه الدول التي اكتشفتها أوروبا اكتشفها الإسلام قبلها بقرون. حين خرج ماجلان وساق ما ساقه من كتب المسلمين، ودله ابن ماجد عبقري الجغرافيا القديمة المسلم إلى الأرخبيل الموصل إلى جزر الهند الشرقية، فوصل إلى جنوب شرقي آسيا، وهي المنطقة التي كانت تعرف باسم عزراء ماليزيا وكان سكانها مسلمون. ماذا قال التاريخ المحرف عندما تحدث عن هذه الواقعة؟ قال إن ماجلان عندما وصل إلى هذه الجزر قتله البرابرة. الذي قتل ماجلان لم يكن بربريا، الذي قتل ماجلان مسلم اسمه الأمير لابو لابو. حتى الموقعة التي قتل فيها ماجلان اسمها وقعة لابو لابو على اسم هذا الأمير المسلم، لأن ماجلان اقترأ أن يرفع الصليب فوق أرض إسلامية، فكان جزاؤه أن قتل على يد المسلمين المجاهدين عن دينهم. هذا الطريق الممر البحري الذي ادعى هؤلاء النصارى أنهم اكتشفوه وأسموه باسم رأس الرجاء الصالح، منذ مئات السنين كان مرفأ إسلاميا ويعرف في تاريخ الإسلام باسم رأس العواصف. التدليس، التدجيل، التزوير، مسح ذاكرة الشعوب، هذا ما نعاني منه الآن. خرجت الحروب الصليبية من كليرمونت إلى الشرق، وخرجت الحروب الصليبية من بلاد الأندلس مع حملة الصليب لتعقب المسلمين، حتى أنه عندما وصل إلى الفلبين قال ماجلان: الآن طوقنا العالم الإسلامي، لم يبق إلا أن نسحب الحبل فيختنق. طوقه من الشرق عند الهند وجزر الهند الشرقية، ومن الغرب بوقوع الأندلس في أيدي النصارى. لكن أمة الإسلام على الرغم من سقوط الأندلس كانت قوة إسلامية فتية قبل ذلك ب40 عاما تشق طريقها وسط أوروبا. في قلب أوروبا أقام العثمانيون دولتهم التي تعرف باسم تركيا الآن، واستطاع العثمانيون الأتراك فتح مدينة القسطنطينية، المدينة المقدسة عند النصارى، وحولوا كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد السلطان محمد أبي الفتح رحمه الله تعالى. هنا تسقط غرناطة، هنا تسقط القسطنطينية، هنا يرفع الصليب على مسجد الحمراء، هنا يرفع الأذان في قلب كنيسة آيا صوفيا، أمة واعية، أمة عبقرية، معطاء ولول. ما دامت مع الإسلام تسير في ركاب الإسلام، لا يمكن أن ينكس لها علم عبر فترات التاريخ كلها سوادها وبياضها. الاستعمار الحديث عاد إلى بلدان العالم الإسلامي من جديد. أوروبا كانت في معارك فر وقر معنا، جمعت كيدها ثم أتت صفا فصفعها المسلمون، فعادت طارة أخرى. خططوا في هذه المرة أن يعودوا لاحتلال يقطع أوصال الدولة الإسلامية، فكان التخطيط لإسقاط الدولة العثمانية التي وسموها باسم المريض الأوروبي، أي الدولة المريضة الهائمة التي ينبغي أن تسقط. لقد كانت في قلب أوروبا وكانت تبسط سيطرتها على اليونان والجزائر المحيطة بها وبلاد البشناق، البوسنة والأرسك وألبانيا والمجر، ووصلوا إلى فيينا عاصمة النمسا. حاصر العثمانيون الأتراك وكادوا أن يفتحوها، لكن لقدر الله تبارك وتعالى لم تفتح فيينا، وظلوا يؤلبون الأقليات التي تحيا تحت سلطان الدولة العثمانية على سلطان الدولة، فمن أرمينيا إلى اليونان إلى ألبانيا إلى الصربي، من هنا وهناك. كلما عالجت الدولة هنا انتفض بركان في مكان آخر. فرنسا تؤلب، بريطانيا تؤلب، روسيا تؤلب، لأن الكنيسة أصدرت قرارا بإسقاط هذه الدولة، حتى أنه رفع إلى البابا في روما 100 مشروع مقدمة من جميع الدول الأوروبية لإسقاط الدولة العثمانية. 100 مشروع رفعت من جميع الدول باقتراحات لإسقاط الدولة العثمانية التي كانت تشكل دولة الخلافة التي تبسط رداءها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى استطاعوا في نهاية المطاف أن يسقطوا الدولة العثمانية بعد ما سمي بالحرب العالمية الأولى في عام 1914 من ميلاد المسيح. هذه الحرب مؤهد لها اليهود لإسقاط الدولة العثمانية، لأنه في مؤتمر بازل في سويسرا قرر اليهود إحياء دولة الأجداد في فلسطين، تدعمهم الدولة الاستعمارية الكبرى في ذلك الوقت وهي بريطانيا، التي منحتهم وعدا في الحرب العالمية بإقامة وطن قومي على لسان اللورد بلفور وهو وزير الخارجية البريطاني وكان يهوديا. اليهود يخططون من 1867 لإقامة دولة في فلسطين، ويتم لهم ما أرادوا في عام 1948. أرأيت طول نفس، عندهم طول نفس، عندهم تخطيط، عندهم دعم، الجميع يقف صفا واحدا ما دام بإزاء العالم الإسلامي. جاء نابليون لغزو الديار المصرية في عام 1798، لكنه خرج مهزوما هزيمة نكراء، لأن المسلمين رفضوا أن ينزل أحد. عندما بعث نابليون بقارب يطلب النزول على أرض الإسكندرية، قال له السيد محمد كرير وهو من رجالات مصر المعدودين: إن هذه أرض السلطان العثماني، لا نسمح بنزول الكفار عليها. تأمل، لقد كانت العقيدة واضحة كل الوضوح في حس هؤلاء البشر. يقول: هذه أرض السلطان، لا نسمح بنزول الكفار عليها. فرنسا في حسه كفار، يقول: لا نسمح بنزول الكفار عليها. ودخلت الحملة وقصفت الأزهر وتعرضت لما تعرضت له من مقاومة وجهاد شجاع باسل من الشعب المصري المسلم، حتى اضطروا في نهاية المطاف إلى مغادرة الديار المصرية. عاد الإنجليز في عام 1882 لاحتلال الديار المصرية، ثم كانت اتفاقية سايكس بيكو بعد الحرب العالمية التي اتفق فيها على تقسيم العالم الإسلامي بما فيه دول إفريقيا بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا. تأمل، هذه الست الدول قسمت الكعكة الإسلامية كلها حسب الاتفاقية التي عرفت باسم اتفاقية سايكس بيكو، ووزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الفرنسي. هذا الاحتلال المعاصر لدول العالم الإسلامي. عندما سقطت الخلافة وقطعت الدولة، كانت مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية، كان إقليم الشام ولاية من ضمن الولايات العثمانية، كانت تونس، ليبيا، سوريا، المغرب، الجزائر، هذه الدول والعراق ولاية من ضمن ولايات، أي محافظة في ولايات عثمانية. بما يشبه الولايات الأمريكية المتحدة كانت ولايات إسلامية متحدة. يعين لها الخليفة الذي هو رئيس الدولة من الأستانة وال يقوم على رعاية أمور الرعية في هذه الولايات. سقط الخليفة، سقطت الخلافة، أصبح المسلمون في أول وقت في تاريخهم بلا خليفة، بلا دولة. هذا شيء غريب. الدولة الإسلامية عرفت منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا حاكم واحد وقانون واحد وشرع واحد. الآن بعد إسقاط الدولة العثمانية بتآمر اليهود مع الصليبيين وإقامة الدولة التي خطط لها لويس التاسع، الدولة الصديقة لأوروبا المعادية للعالم الإسلامي، عندما بدأ العالم الإسلامي يتململ في مطلع القرن قبل المنصرف، أرسلت الملكة من بريطانيا اللورد كامبل لدراسة أحوال العالم الإسلامي، فرفع التقرير وقال، هذا التقرير رفع في عام 1907، يقول: أرى وطنا واحدا من المحيط إلى الخليج، دينه واحد، لغته واحدة، تاريخه مشترك، قبلته واحدة. هذا العملاق بدأ يتململ. اسمع، ماذا نصنع؟ قال: أرى أن نزرع في قلب هذا العملاق دولة صديقة لنا، عدوة له تخز هذا العملاق كلما أراد أن يستيقظ. كلما أراد العملاق الإسلامي أن يستيقظ لا يستطيع. لماذا؟ لأن هناك مسخ غريب علينا قطع اتصال شرق العالم الإسلامي بغربه. هذا المسخ اسموه باسم دولة إسرائيل، وما زال إلى يوم الناس هذا يخز العملاق كلما أراد أن ينهض. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معرفة طبيعة العلاقة بين الإسلام وبين غيره توفر عليك كثيرا من العناء عندما تتعرض لمثل هذه الفتن التي تربك الأفكار. لابد أن تعود إلى المنبع لتعلم كيف وصلنا إلى هذه الحالة المزرية التي نعيشها الآن، ولماذا يحدث ما يحدث في عالم الإسلام فقط وليس في غيره من دول أوروبا أو آسيا أو غيرها. في عالم الإسلام فقط، لأن طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي طبيعة عداء وحسد وغل في نفوس هؤلاء الذين ذكرتهم لكم في بداية هذا الحديث. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه خطوط رئيسة، خطوط رئيسة عندما نتعامل مع الدول والشعوب والجماعات والأحزاب لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا. أمريكا لن ترضى عنا ما دمنا مسلمين، أوروبا لن ترضى عنا ما دمنا مسلمين، روسيا لن ترضى عنا ما دمنا مسلمين، الصين لن ترضى عنا ما دمنا مسلمين. هذا كلام الله تبارك وتعالى. ما دمنا مسلمين أعني الإسلام الحقيقي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام الذي يؤسس دولة تشمل جميع المسلمين في العالم، الإسلام الذي يقيم خليفة يحكم كل مسلم في العالم، الإسلام الذي قانونه اسمه القرآن الكريم، الإسلام الذي يجيش الجيوش لفتح الأمصار ودعوة الناس إلى دين الإسلام، الإسلام الذي يقيم سياجا عازلا بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار اسمه الولاء والبراء. هذا هو الإسلام الذي لا ترضى عنه أمريكا ولا أوروبا ولا أي أحد من الكفار على اختلاف مشاربهم. حين سقطت الخلافة الإسلامية وجد المسلمون أنفسهم أمام موقف رهيب، وجدوا أنفسهم دويلات مقطعة، وجاء المستعمر البريطاني الفرنسي معه ورقة وقلم، معه مهندس مساحة، واكتب من هنا إلى هنا، ضع علامات هذه مصر، ضع علامات هذه ليبيا، ضع حدود هنا هذه تونس، ضع حدود هنا هذه السودان، ضع حدود هنا هذه المغرب، ضع حدود هنا هذه سوريا، هذه فلسطين، هذه لبنان. وقطعوا الدولة الواحدة إلى أكثر من 30 كانتونا متناحرة، متقاتلة، متدابرة، متقاطعة. وأعجب من شيء سمعته أو قرأته، أن وزير الدفاع العراقي في القرن الماضي عندما احتفلت العراق بشراء طائرات قاذفة للقنابل من بريطانيا، وفي حفل أقيم للجيش العراقي، قال وزير الدفاع، اسمع هذا الكلام، قال وزير الدفاع العراقي: الآن، هذا من قرن، من 100 عام هذا الكلام، الآن أصبح عندنا طائرات تستطيع أن تطير لتضرب القاهرة بالقنابل ثم تعود من دون توقف. هذا التفكير في حس الوزير العراقي، الأسطول الجوي لضرب القاهرة بالقنابل. ماذا صنعت القاهرة للعراق؟ لم تصنع أي شيء، لكنه الاحتلال، الاستعمار استعمر العقول أولا. أصبحت الدول متقاتلة، متدابرة، متنافرة، متناحرة. كان الاحتلال أول ما يدخل الاحتلال يبدأ بماذا؟ يبدأ بالكشف عن الأثار. الحملة التي جاءت مع نابليون وضحكوا علينا، وجاء بالعلماء وجاء بالخبراء وجاء نابليون، جاء يحفر في الأرض يستخرج المومياوات والتماثيل، يقول للمصريين: أنتم أولاد الفراعنة، لستم من أبناء المسلمين. قال لنا نابليون: الإسلام جاء غازيا من الجزيرة العربية فاحتل مصر، لكن أنتم فراعنة. هناك نبشوا في العراق وقالوا: أنتم أبناء الحضارة البابلية والأشورية. نبشوا في سوريا وقالوا الفينيقية. نبشوا في المغرب وقالوا القرطاجانية، وقالوا لهم البربرية. وفي كل مكان ينبش يخرج لنا تمثال، تمثالين، مومياء، يخرج لنا توت عنخ آمون، وتقوم الدنيا الفراعنة، أبناء الفراعنة. حتى المنتخب المصري اسمه منتخب الفراعنة. الفراعنة ليس بيننا وبين الفراعنة أي صلة، هؤلاء ملاعين وثنيين كفار حاربوا الإسلام والمسلمين واضطهدوا موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك لعنهم القرآن وقال عن فرعون يقطم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. كيف نفتخر بالفراعنة؟ وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. يقول أنتاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائض عقدي، وشدى بنطاور وهو شاعر فرعوني، وشدى بنطاور فوق أرضي. اسمع، قبل عهد اليوناني أو عهد نجدي، عهد نجدي المقصود به دين الإسلام. حافظ إبراهيم الرجل الشاعر البارع الذي كان أشعر العرب، كان أشعر من أحمد شوقي. حافظ إبراهيم المسمى بشاعر النيل وله من الأشعار الإسلامية أشياء جميلة، ولكن انظر كيف تأثر المسلم بالاستعمار والاحتلال حتى يصل فخره ببناة الأهرام ويقدمهم على عهد نجد، عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قرأوا تاريخ أمتكم، قرأوا واقعنا المعاصر لتعلموا ماذا حدث عندما قطعت الدول وعندما وزعت التركة. قام في العالم الإسلامي حملات تنادي بعودة الخلافة من جديد، حملات للنهضة، لنهضة الإسلام. أجهزة الدين الرسمية من الأزهر والقرويين وغيره كانوا شيوخا عكفوا على دراسة المتون وحفظ المتون، لكن الغالبية العظمى من هؤلاء الشيوخ كانت منفصلة تماما عن قضايا العالم، وما كانوا يعرفون ماذا يدور في الدنيا، لم يشاركوا في السياسة ولا الاقتصاد ولا أي شيء، كانت مهمتهم حفظ المتون وتلقين الطلبة هذه المتون. كانوا علماء على أعلى مستوى من العلم، لكنهم لم يشاركوا في إصلاح عجلة الحياة، لم يشاركوا في واقع هذه الحياة، لم يدرسوا تاريخ أوروبا وأمريكا والغازي والمستعمر، رغم أن هؤلاء العلماء هم الذين تصدوا للاحتلال وللاستعمار وحاربوا الاحتلال، وكانت الثورة دائما تخرج من الأزهر ومن غيره من المساجد في بلاد العالم الإسلامي، لكنهم قصروا في عدم دراسة المذاهب الحديثة المعادية لدين الإسلام. لذلك تسلل المستعمر إلى طبقات جديدة سماها الأفندية، ربما حدثتكم عنها عندما تحدثت عن قضية التعليم هنا في مصر. الأفندية هؤلاء هم الذين أريد لهم من عهد محمد علي باشا بعد إخفاق الحملة الفرنسية، جاء بمحمد علي الذي يحمل اسم مسلم ليطبق ما أخفقت فيه الحملة الفرنسية، وجاء سليمان باشا الفرنساوي وغيره من عملاء فرنسا ليوطدوا دعائم محمد علي في تحويل مصر من الإسلام إلى الفكر التغريبي الأوروبي. حتى شيخ البعثة الشيخ رفاع رفع الطهطاوي الذي ذهب مع البعثة العلمية إلى فرنسا ومكث 3 سنوات وكان من طهطا من محافظة سوهاج، عندما عاد واستقبله الناس بالأحضان والقبلات، عاد الشيخ رفاعة، الشيخ رفاعة رجع من فرنسا، ماذا قال لهم الشيخ رفاعة؟ قال أنتم فلاحون، أنتم فلاحون، وترفع عن آبائي وأجداده، وجاء ليكتب لنا الشيخ رفاعة تخليص الإبريز في تلخيص باريس، وحكى عما يحدث في هذه البلاد باستماتة ودفاع، وكأنه رجل فرنسي حتى النخاع. ما الذي يحدث؟ الغزو الفكري، غسيل الأدمغة أخطر بكثير من غزو الأرض أو من احتلال الأرض. عندما يحتل عدوك رأسك، يحتل تفكيرك، يحتل تعليمك، يحتل كتابتك، يحتل إعلامك، فقد سقطت تحت أقدامه صريعا لا تلوي على شيء. هبت جماعات تريد إعادة الخلافة مرة ثانية، كانت هناك جماعات دينية مثل جماعة أنصار السنة المحمدية وهي أول الجماعات التي أسست وكانت تركز على حرب الصوفية والتبرك بالأولياء والتوسل ونحو ذلك، لكنها لم تتعرض من قريب أو بعيد للشرك الواقع في مناهج الحكم ولكفر الحكام. ثم قام الصوفية بنشر الأباطيل والأضاليل والبدع، ثم جاء الشيخ حسن البنا الساعاتي فأسس جماعة الإخوان المسلمين وهي كبرى الجماعات العاملة في العالم الإسلامي. أراد الرجل أن يخوض غمار السياسة لإعادة الدولة الإسلامية مرة ثانية، لكنه كان تحت رصد الاحتلال البريطاني. لذلك عندما تعرض حسن البنا والإخوان المسلمون لإسرائيل ودخلوا يحاربون اليهود في فلسطين، قامت الدنيا كلها من أمريكا إلى فرنسا إلى بريطانيا يخاطبون الملك بضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين، حتى قتل حسن البنا في عام 1949 وحلت جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتمكن الملك من القضاء على تغلغل الإخوان في ربوع المجتمع، لأن المجتمع المصري مجتمع مسلم وكانوا يريدون عودة الإسلام لحكم الديار المصرية بعد أن نحيت الشريعة عن الحكم من عهد الدولة من عهد الغزو الفرنسية، ثم أسس القانون الحديث في عهد الاحتلال البريطاني. بريطانيا لم تقم هي بتغيير القانون، وإنما أنشأت لمصر ما يسمى بالبرلمان، ورشح أقوام يحملون أسماء المسلمين ودخلوا البرلمان الذي هو المجلس التشريعي وسنوا القوانين الملفقة المرقعة، القانون البلجيكي والسويسري والبريطاني والفرنسي، وأقصوا الشريعة الإسلامية. الذي أطاح بالشريعة الإسلامية مجلس النواب الذي كان يطلبه المصريون، عندما سارت صائرة المصريين يطلبون بمجلس نواب وسألهم تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ماذا يريدون، قالوا يريدون برلمان، فقال give them a toy to play with، أعطوهم لعبة يلعبون بها، فصنعوا هذا البرلمان ليلعبوا بهذا البرلمان. ادخلوا برلمان، تريدون مجلس شعب ادخلوا مجلس شعب، صنعوا لهم مجلس، تريدون انتخابات خذوا انتخابات. المهم ألا يكون هناك شرع حاكم، ألا يكون هناك جهاد في سبيل الله، ألا تكون هناك خلافة أو دولة إسلامية. لذلك ضربت أمريكا بكل ما عندها من قوة، ضربت على طالبان حتى دكت الجبال، لأن الملا عمر كان يسمى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، هل سيعود أمير المؤمنين بعد هذه القرون من الصراع المرير مع الإسلام، بعد أن أسقطنا الدولة العثمانية، بعد أن حطمنا قوة المسلمين السياسية، بعد أن زرعنا العصبية والجاهلية والفرقة والتناحر بين المسلمين، سيعود أمير مؤمنين؟ لا، هم يريدونها علمانية لا دينية. المهم ألا تعرض أحد لإسرائيل، لأن إسرائيل مشروع استراتيجي غربي من عهد الحروب الصليبية. لابد أن تكون هناك دولة خاضعة لأوروبا وأمريكا في قلب العالم الإسلامي. هذه الدولة ستقوم عندما يريد المسلمون أن يتوحدوا، ستجد الجيش الإسرائيلي يضرب في كل صعيد، لأن هذه هي المهمة الأساسية لغرس دولة إسرائيل. قامت اتجاهات تدعو إلى الجهاد وإسقاط الحكومات بالقوة المسلحة، تم تدمير هذه الاتجاهات حتى لم يبقى لها أثر، إما بالإعدام وإما بالسجن المؤبد وإما بالتشريد والنفي في الجبال هنا وهناك. قامت اتجاهات علمية تعليمية تدعو إلى فهم شمولي لدين الإسلام، هذه التي سميت بالاتجاهات السلفية. هذه الاتجاهات لم تكن غائبة عن الأمة في واقع الأمر، لأنها كانت موجودة قبل تأسيس هذه الجماعات. هم الذين يسميهم، لو أنك قارئ لأدبيات القرن الماضي، هم الذين يسميهم سلامة موسى الهالك، يسميهم الرجعيين، يقصد بهم السلفيين الرجعيين. سموهم بالحركة الرجعية، أي التي تريد الرجوع إلى دين الإسلام، رجعية. أما الشيوعية فيسمونها التقدمية، الحزب حزب التجمع التقدمي التقدم، أما الدين فهو الرجعية والتأخر والتخلف. هذه جماعات أرادت أن تعيد الخلافة إلى بلاد المسلمين. الحركة السلفية من بين هذه الحركات استطاعت إقامة دولة. الإمام محمد بن عبد الوهاب الداعية المجدد السلفي أنشأ الدولة السعودية الأولى، واستطاع خلفاؤه أن يفتحوا من العراق إلى أرض الشحر في عمان وإلى بلاد اليمن، وقرروا أن يحملوا دعوة الإسلام الصافي إلى سائر الأقطار. لكن أن لهم ذلك تصدى لهم محمد علي الذي زرع هنا في مصر ليرقب هذا المشهد مع الجيوش التي جاءته من ألبانيا والتي جاءته بمؤازرة من فرنسا وبريطانيا. محمد علي الكبير الذي يسمى أبو النهضة المصرية، وهو أبو الردة المصرية، هو الذي عبر بمصر إلى الغرب تاركا أصولنا الإسلامية. ثم لما فشلت هذه الأنظمة الملكية في التصدي للصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية لم تأتي من الأزهر، الصحوة الإسلامية جاءت في أوساط الأفندية الذين أعدهم الاحتلال لمحاربة الإسلام. هذه المرة خرجت الصحوة الإسلامية من الجامعات، ولذلك ترى الدعاة الجدد أطباء ومهندسين ومحاسبين ومعلمين ليست لهم خلفية في الدراسة الأزهرية وغيرها، وإنما درسوا الشريعة دراسة اجتهادية على عيد علماء ليست دراسة نظرية. هؤلاء الأفندية الجدد درسوا ثقافة الغرب ودرسوا دين الإسلام، وعادوا ينادون بحركة إحياء جديدة وعودة الحكم الإسلامي من جديد. لذلك تدخلت أمريكا هذه المرة بضرورة قمع الصحوة الإسلامية عن طريق الانقلابات العسكرية. فلمعوا مصطفى كمال أتاتورك، وكانت جيوش الحلفاء تحتل تركيا، فقام في تمثيلية بمحاولة للرد عليهم، فانسحبت كل الجيوش وقالوا الغازي مصطفى كمال أتاتورك. مصطفى كمال الذي ربي في حارة اليهود في تركيا سوف يتم استنساخه هنا في مصر في عام 1952 في شكل رائد في الجيش المصري اسمه جمال عبد الناصر. ربي في حارة اليهود في القاهرة، وكان على اتصال مع آلان ميجون اليهودي عند حصار الفالوجة، وكل ذلك كتبه في مذكراته. جاء بجمال عبد الناصر قابل القومية، قاهر بريطانيا وفرنسا، قاهر العدوان الثلاثي، قابان السد العالي، كل هذه ألاعيب، كل هذه تمثيليات يفسحون الطريق ليضرب جمال عبد الناصر بيد من حديد على الصحوة الإسلامية في عام 1954. تم اعتقال أكثر من 30,000 في سجون عبد الناصر الحربية والمدنية، ومات من مات تحت وطأة التعذيب، وألقي الباقي في غياغب السجون بعد التمثيلية الشهيرة في حادث المنشية المعروف. ثم بعد ذلك بدأت الصحوة تعود من جديد، فضربها ضربة أقوى من سالفتها في عام 1965. ثم جاءته النكسة الكبرى على يد اليهود فمات محصورا في قلبه. ثم جاء السادات ليوقع عقد الاستسلام مع اليهود في معاهدة السلام الشهيرة، ثم جاء حسني مبارك ليواصل المسيرة، وكلهم عسكريون كما ترون. والذي أعد لخلافة حسني مبارك بسنين كان المعروف باسم عمر سليمان، هذا أخذ صقا من أمريكا ليكون رئيسا، لكن تجري الريح بما لا تشتهي السفن. عمر سليمان كان سيكون رئيسا، أتدرون لماذا؟ عمر سليمان في يوم وقع على قرار اعتقال 14,000 من شباب الصعيد، شباب الجماعة الإسلامية، دمرها تماما. هذا الرجل أحرق الصعيد تماما، 14,000 في يوم. عمر سليمان الذي كان يرأس جهاز المخابرات، هذا كان سيكون رئيسا علينا لولا تدابير القدر ولولا الثورة التي أطاحت بطموح هؤلاء البشر. ثم كانت الثورة، ثم كان ما تشاهدونه الآن كل يوم من اضطرابات وارتباكات وحروب وفر وقر مع الشرطة مع الجيش. يبدو أن الجيش أراد أن يبعث لنا رسالة، لأن الناس تتحدث، الناس تقول لو المجلس العسكري أصدر قرار للجيش بضرب الشعب الجنود لن ينفذوا هذا القرار. أراد المجلس العسكري أن يقول لنا بل الجنود سيطبقون، وخذوا وشاهدوا بأعينكم ضباط وجنود الجيش وهم يسحلون البشر ويعرون فتاة تماما في موقف لا أخلاقي أمام الكاميرات وغيرها، وضرب ضرب على النساء شيء غريب جدا. الأمن المركزي كان يتعفف عن ضرب الفتيات، لكن هؤلاء يضربون، يضربون بشراسة منقطعة النظير. الفتاة منطرحة في الأرض والعصي والهروات على رأسها، ثم يأتي واحد من هؤلاء وبأقصى ما يمكن ليرفسها كما يرفس الحمار فريسته في بطنها. هل هذه أخلاق الجيش؟ هل هذه هي الأخلاق العسكرية؟ كأن العسكر يقولون لنا لابد أن يكون لنا مكان في هذه الدولة، كأن العسكر يقولون لنا لن نرحل ونترك لكم هذه الدولة غنيمة باردة بسهولة. لا، إما أن تعطونا امتيازات فوق مطلقة وإما سنعكر عليكم. وهذا كلام لو أنك الآن تتدبر ماذا سيصنع الإسلاميون لو أنهم كلفوا بتشكيل الحكومة؟ هل سيكون لهم سيطرة على جهاز الشرطة؟ هل سيكون لهم سيطرة على الجيش؟ هل سيكون لهم سيطرة على المخابرات؟ ماذا سيصنع الإسلاميون مع البعثات الدبلوماسية؟ ماذا سنصنع مع الأمم المتحدة؟ مع مجلس الأمن؟ ماذا سنصنع في علاقاتنا الخارجية مع دول تضطهد المسلمين في جميع أنحاء العالم؟ ماذا سنصنع مع روسيا مثلا؟ روسيا التي تدمر المسلمين في الشاشان وفي تتارستان، هل سنبقى على علاقاتنا معها؟ ماذا سنصنع مع الهند التي تحتل كشمير؟ ماذا سنصنع مع الصين التي تحتل 200 مليون مسلم في تركستان وتسميها سينكيانج أي المستعمرة الجديدة؟ ماذا سنصنع مع الفلبين التي يحتل النصارى فيها أرضا عاشت إسلامية إلى الاحتلال المعاصر؟ ماذا سنصنع؟ هذه أشياء تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فحص، تحتاج إلى درس. المسألة ليست في تشكيل الحكومة أو في تشكيل الوزارة أو نحو ذلك، المسألة أن هناك ألغام وضعتها هذه الأنظمة مع الجهات الخارجية في طريق الحياة سوف تنفجر في كل من أراد أن يقترب منها. عندما جاء الجنزوري أو من قبل الجنزوري يعينون وزراء، يعينون رؤساء مجالس إدارات، يعينون مدراء عموم، يعينون وكلاء وزراء، يعينون سفراء، بعثات دبلوماسية، يقترضون من الشرق ومن الغرب. فإذا أبو النجا تطلب قرضا بسبعة مليارات دولار، ومن هنا الجنزوري خرج يقول نحن طلبنا من أمريكا وطلبنا من الدول العربية وقالوا سيعطونا 10 مليارات ولم يعطونا شيء، في حين يعطونا غيرنا بسخاء. هل هذه وزارة الشحاتة؟ هل جئت تطلب من هؤلاء ومن هؤلاء؟ وشكل المصريين يدعو للخجل أمام العالم كله. ماذا سنصنع؟ هؤلاء الثوار لن يكفوا. أنا تحاورت مع هؤلاء في ميدان التحرير. هذا الشباب يرى أنه صاحب الفضل علينا جميعا، ويرى أنهم هم الذين تصدوا لحسن مبارك وأسقطوه، ويروا أنهم لم يأخذوا شيئا ولم يطبق شيء من مبادئه ومن مطالب هذه الثورة. هذا حقهم، هؤلاء يريدون من يتحاور معه. هناك بلطجية صنعوا الثورة، هذه حقيقة. هناك بلطجية ساهموا في الثورة، هناك لصوص ساهموا في الثورة، هناك من وقف يحارب ويأخذ الرصاص في صدره وهم من نسميهم نحن البلطجية. البلطجية هنا كان سائرا لم يكن بلطجيا، حضر بصفاته الثورية ولم يحضر إلى الميدان بصفته البلطجية. نعم هناك منتسين معدودين تبعث بهم جهات مشبوهة من الطرفين، من الطرف الحاكم والطرف الخفي، لإيقاع للضربات والعداء بين هؤلاء وبين أولئك. الوضع شائك والوضع معقد، وهؤلاء السائرون في التحرير لهم حق علينا، وينبغي التفاوض معهم، وينبغي أن تحاول التيارات الإسلامية أن تنفتح عليهم، لأنهم لن يكفوا عن الخروج إلى التحرير. ميدان التحرير أصبح قنبلة زمنية الآن، أمام أي رئيس، أمام أي حكومة، أمام أي مجلس شعب، هناك ميدان التحرير. ماذا ستصنعون مع السائرين في ميدان التحرير؟ لا تغضبوا هؤلاء الناس، لا تشتروا عداوتهم، لا تهاجموهم، كفوا عنهم، لأنهم سيسببون اضطرابات عظيمة في قابل الأيام، وستذكرون ما أقول لكم. إن لم ننفتح عليهم، إن لم نعرف طلبات هؤلاء، فسيكونون عقبة كأداء في سبيل عودة النهضة إلى الديار الإسلامية. إن مشروعنا أيها الإخوة مشروع طموح كبير، ليس مجرد إقامة حكومة في مصر، نحن نريد عودة الدولة الإسلامية، وأمريكا لا تريد ذلك، وأوروبا لا تريد ذلك، واليهود لا يريدون ذلك، ولن يسمحوا بقيام ذلك بسهولة. فلا بد من الاعتماد على القاعدة الشعبية الداخلية بأن تكسبها وتعلمها وتهذبها وتربيها، لأن هؤلاء هم رأس مال الأمة الإسلامية. أما الاعتماد على الشرق عن رضا أمريكا، أمريكا لن ترضى أبدا عن الإخوان المسلمين حتى تخلى الإخوان عن نصرتهم لقضية فلسطين. لن تسمح لهم أمريكا أن يعيشوا ويحكمون بهناء حتى يعترفون بإسرائيل ويقفوا عن دعم حركة حماس. أمريكا لن ترضى عنا نحن معشر السلفيين حتى نتخلى عن مبادئ الولاء والبراء والجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة الإسلامية وتحكيم الشريعة الإسلامية والعودة إلى الهوية الإسلامية. لماذا صنعوا من النظام العالمي الجديد والشوملة والكوكبة وما تسمعونه؟ أرادوا أن يكون الجميع كالقطيع خلف الأمم المتحدة أو خلف الدين الجديد. الوقت يطول جدا بنا، أعتذر عن الإطالة، لكن ما يحدث لا تستطيع أن تفهمه فهما صحيحا حتى تعود إلى جذوره الأولى. الجيش جاء به في انقلاب عسكري في عام 52 لحرب الصحوة الإسلامية، ولأن يكون حافظا للمصالح الأمريكية. الجيش إن حاد عن ذلك ستتم إقالته. أي اتجاه إسلامي، إما أن يكون مدجنا وسائرا في ركاب الغرب، وإلا سيزرعون له ألف مشكلة ومشكلة، من الحصار الاقتصادي إلى الهجوم الإعلامي إلى الحرب النفسية إلى الدفع بعملاء يثيرون القلاقل والاضطراب في مشارق الأرض ومغاربها. فهل هيأنا أنفسنا للدخول إلى هذا المعترك الجديد؟ هل هيأنا واستعد المسلمون ببرامج جاهزة وقوانين للتطبيق لمحاولة النهوض بالأمة؟ يوم سيلتف حولكم الجمهور، يوم تكسبون الشعب لن تستطيع قوة في الأرض أن تزحزحكم عن أماكنكم، لكن يوم أن ينفض الشعب من حولكم سيكون هناك ضوء أخضر للمتنفذين لإعادة الكرة عليكم كما كان في عهد عبد الناصر وغيره. فلا بد أن نكون على بصيرة وعلى ذكر مما يحدث، ونرفض ما يحدث ولا نشمت في أحد. وعيب كبير أن يخرج بعض الصبية يقولون هذه الفتاة مشبوهة، هذه الفتاة لم تكن ترتدي شيئا تحت العباءة. ما دخلك أنت ترتدي أو لا ترتدي؟ نحن نتحدث عن مبدأ السحل، مبدأ الضرب، مبدأ الاعتداء، حتى لو كانت زانية. نحن نرفض أن تضرب أو تسحل أو أن يضرب النساء أو الرجال أو الأطفال. ألم تشاهدوا أطفال في الثانية عشرة مصاب بطلق في الصدر وهو يجود بنفسه، يموت طفل؟ ما ذنب هذا الطفل الصغير؟ يضرب بالنيران ثم بعد ذلك تسمع هناك جهات مندسة، هناك أطراف ثالثة، هناك ليس هناك شيء، هناك غباء مستحكم من الجهات الحاكمة تجاه هؤلاء الثوار. ما الذي دفعكم إلى الهجوم عليه؟ لماذا تحاولون فض الاعتصامات بالقوة؟ اتركوهم، اتركوهم يعبرون عن أنفسهم، اتركوهم يعترضون. لماذا تدفعون بالجيش وبهذه الوحشية ليخسر الجيش العلاقة المتينة المحكمة بينه وبين أبناء هذا الشعب؟ لابد أن نكون منصفين مع الآخرين حتى ينصفنا هؤلاء الآخرون. الاتجاهات الإسلامية التي تعادي هؤلاء الثوار أو تخزل الناس عنهم تخسر كثيرا، لأن هذا الميدان لن يفض بعد اليوم. هذا الميدان أصبح ملتقا لكل من في نفسه شيء يريد أن يوصله. سيعودون ويعودون مرات وكرات. يسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع أدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب